أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الوجه الأخير الذي نذكره في هذا الصدد، وهو الوجه الرابع بحسب الظاهر، وهو ما أفاده الشهيد الصادق على الله مقامه الشريف بانيا له على تصوراته لحقيقة جعل الحكم الظاهر في باب الأمارات، حيث ذهب هناك بعد بحث طويل استعرض فيه النظريات إلى أن حقيقة الحكم الظاهر المجعول في باب الأمارات هو إبراز، أو هي إبراز شدة اهتمام المولى بملاك الكاشفية وقوة الاحتمال عند اختلاط الملاكات والأحكام الواقعية، في مقابل الأصول العملية اللي هي بملاك أهمية المحتمل، أو المحتمل والاحتمال معا في الأصول العملية المحرزة مثل الصفة. أي كلما اختلطت الملاكات الواقعية فإن المولى يجعل اهتمامه منصبا على ما يصيب في العام هنا في باب الأمارات. يفيد الشهيد الصادق، صحيح نحن لا نعلم أن الحكم الواقعي قد أصيب بالأمر، ومن هنا لا يوجد لدينا يقين بالحكم الواقعي كي نستصحبه، فالركن الأول غير موجود. وصحيح أيضا أن الحكم الظاهر المجعول في ظرف اختلاط الملاكات والأحكام الواقعية بملاك قوة الاحتمال أي الأمارة إنما ثبت في حصة الحدوث دون البقاء، يعني نعلم بتحققه هذا الحكم الظاهري، ولكننا نعلم بعدم تعرضه لفترة ما بعد الحدوث، هو غير متعرض ولا كاشفية له بلحاظ ما بعد فترة الحدوث، ونحن المفروض أننا نشك في البقاء لا نشك في الحدوث، الحدوث لازلنا على يقين به. شو يعني يقين به؟ يعني لازلنا على يقين بالحكم الظاهري الثابت لمرحلة الحدوث، هذا المقصود. يقول الشهيد الصادق لا هذا ولا ذاك هو الذي يجري استصحابه، حتى لا تشكله بأنه هناك لا يقين بالحدوث وهنا لا شك في البقاء، بل نستصحب نفس شدة اهتمام المولى. الأمارة قامت على الحدوث، فنحن نعلم بشدة اهتمام المولى بما قامت عليه الأمر،
في فترة البقاء نشك في بقاء هذا الاهتمام الشديد موجودا أم لا، نستصحب بقاءه. فنحن في الحقيقة لا نستصحب نفس الحكم الظاهري، نفس مؤدى الأمارة. ما نستصحبه بحسب تعبيرات الشيخ بالصدر هو روح الحكم الظاهري، أي ما أنبأ عنه هذا الأمر، وهو شدة الاهتمام المولوي. وحينئذ فهذا نعلم بحدوثه، لأن الأمارة قد قامت بالفعل، ودليل الحجية الأمارة دليل قطعي. صحيح مؤدى الأمارة كاشفيته ليست قطعية عن متعلقه، لكن الدليل الذي جعل الأمارة حجة دليل قطعي. وحينئذ في مرحلة البقاء نحن نشك أن المولى رفع يده عن شدة الاهتمام هذه، أم أنه لا يزال مهتما شديد الاهتمام. من هنا نستصحب شدة الاهتمام المذكورة، وإذا استصحبناها تنقح بهذا الاستصحاب موضوع حكم العاقل بلزوم السلوك بقاء على طبق ما أدت إليه الأمارة حدوثا. هذه خلاصة ما أفاد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه في هذا الوجه، وهو كما ترى وجه مبنائي، يعني يبتني على صحة تصويره لحقيقة الحكم الظاهري، وهو غير ملزم أساسا لمن لا يبني على هذا المبنى. وهذا واضح لا كلام فيه. ثم إن الشهيد الصدر يشكل على نفسه بإشكال لم يوجد في تقرير الأستاذ المرحوم السيد الهاشمي رحمه الله، هو موجود في تقريره الآخر، تقرير السيد الحائري حفظه الله طبعا، وهذا من الموارد اللي فيها نوع من خلل أنا أعتقد، ولو طفيف، في الاختزالات والاختصارات التي أعملها السيد الهاشمي في تقريرات الشهيد الصدر، حيث كان يخبرنا في مجلس الدرس كرارا أنه لخص تقريرات الشهيد الصدر. الإشكال هو التالي، أن شدة اهتمام المولى في موارد قيام الأمارة على شيء هي شدة اهتمام من المولى بملاك قوة الكاشفية، مهكذا بملاك قوة الاحتمال. في مرحلة البقاء قلت الأمارة لا تعرض لها، إذن لا كاشفية لها بلحاظ مرحلة البقاء. نحن نعلم من الخارج أنه إذا ثبتت طهارة الثوب يبقى طاهرا إلى أن تصيبه النجاسة، لكن الأمارة لا تقول بأنه في مرحلة البقاء تصيبه النجاسة أو لا تصيبه النجاسة، فهي أولى أجنبية عن هذا. يعني البينة يا إخواني اللي قامت عندما شككت بأن ثوبي متنجس أم لا أول مرة لا علاقة لها بتنجسه ثاني مرة، لا تتحدث عن هذه الحقبة الثانية وحينئذ كما نعلم بارتفاع الحكم الظاهر نعلم بارتفاع شدة الاهتمام قد يقال بملاك قوة الاهتمام. هذا المعنى يجيب عليه الشهيد الصدر يا إخوان، يقول نحن لا نقول بأن شدة الاهتمام باقية، لكن نقول يمكن بقاء شدة الاهتمام، احتمال موجود. وإنما لا نقول ببقاء شدة الاهتمام جازمين، لأننا لا نعلم ببقاء شدة الاهتمام من باب أن الأمارة لم تقم على ذلك، لكن احتمال، يوجد أحد يستطيع أن ينفي هذا الاحتمال؟ أن يكون شدة اهتمام المولى بلحاظ الكاشفية باقي؟ لا يستطيع أحد أن ينفي هذا الاحتمال، فهذا الاحتمال قائم لا نافية له، فنحن نستصحبه. هكذا يجيب الشهيد الصدر. لكن الصحيح والله العالم أنه بالإضافة إلى الإشكال المبنائي، أن هذا لا يتم إلا على مبنى، وهذا ليس إشكال في الحقيقة، إشكال منهجي، يعني لا يصلح لحل العويصة على المباني الأخرى، وهو متفرد بهذا البيان الشهيد الصادق كما تعلمون في باب الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية، على أن هذا ليس مبنى كما أسلفنا وبحثنا في مبحث المبادئ الأحكامية في مقابل بقية المباني بالدقة. ما مهم الآن، أقول سيدنا أشكلتم وأجبتم على أنفسكم، نسأل قوة الاحتمال والكاشفية، أرجو الانتباه لهذه النقطة، حيثية تقييدية في جعل الأمارة حجة أم حيثية تعليلية؟ يعني الأمارة تجعل حجة ولو كانت منعدمة فيها الكاشفية، أم معنى حجية الأمارة ملازم لانحفاظ قوة الكشف النوعي فيها؟ لا إشكال ولا ريب أنه الثاني، وأن الأمارات ليست تعبدا محضا، خصوصا عند من يقول بأن حجية الأمارات في الأساس هي سير عقلائية، وأن الشرع أمضاها لم يؤسس فيها، وإن شذب بعض التشذيب وهذب بعض التهذيب، ومنهم الشهيد الصادق. ولذلك هو يقول بأن الأمارات عند انعدام الأمارية النوعية فيها لا تكون حجة حتى في مدلولها المطابق، ارجو الانتباه لهذه النقطة يا إخوان. ولذلك في بحث حجية خبر الواحد هو قال بأن إعراض المشهور كاسر، لأن إعراض المشهور ينفي الأمارية النوعية المطلوبة ذاتا لكي يصبح خبر الواحد موضوعا لدليل الحجية. هذا معناه أن الأمارية النوعية حيثية تقييدية في تحقيق الموضوع لجعل الحكم الظاهري، وهذا معناه أنه إذا انتفت الأمارية انتفت حجيتها قطعا، انتفت حجيتها قطعا إذا باقي شيء مش بملاك الأمارية، بملاك آخر، يعني ليس بملاك شدة اهتمام المولى بلحاظ قوة الاحتمال والانكشاف. يعني افترضوا انه المولى بده يخلي الثوب طاهر في مرحلة البقاء، يكون مبطيا له بملاك غير ملاك الأمارية، ولو هو استصحاب عدم إصابة النجس للثوب لنفترض هكذا، في مثالنا، وحينئذ فبانعدام الكاشفية بالإلحاظ مرحلة البقاء نعلم بانعدام الأمارية بالإلحاظ مرحلة البقاء، فنعلم بانتفاء روح الحكم الظاهري المسمات شدة الاهتمام المولوي بالإلحاظ قوة الانكشاف، لأنه ما في قوة انكشاف أصلا ما في انكشاف من هذه الأمارة بالإلحاظ مرحلة البقاء. وعلى هذا الأساس لا مجال للقول بأن شدة الانكشاف هي شيء واحد وإن تعدد سببه. السبب انتفى، بدك سبب منطقي يجعلك تقول بالانكشاف إن جزمت به، أو يجعلك تشك بالانكشاف إن شككت به، مع أن الانكشاف أمر وجداني لا معنى للشك فيه، إما هو موجود أو معدوم. الأمارة لم تخبر إلا عن مرحلة الحدوث، ما تعرضت أصلا لمرحلة البقاء. نحن من الخارج نعلم أن الطهارة تبقى إلى أن تطرع النجاسة الجديدة، ترفع طهارة الثوب. هذا ما له علاقة بقوة الانكشاف، هذا له علاقة بالشبهة الحكمية، حيث دل الدليل الشرعي على أن الشيء الطاهر لا ينجس إلا بملاقاة النجس أو ما ينجس. وعلى هذا الأساس كما نعلم بالحدوث نعلم بالارتفاع بملاك قوة الاحتمال، فلا معنى للشك ببقاء قوة الاحتمال، يعني شدة الاهتمام بملاك قوة الاحتمال نفسه لا معنى لذلك. هذا أولا. ثانيا، سلمنا يا أخي أن شدة الاهتمام المولوي باقية، نحتمل يعني نحتمل بقاءها، نحتمل بقاء، لكن نسأل الشهيد الصدر، شدة الاهتمام المولوي إذا شككنا في بقائها هل هي شدة الاهتمام المولوي بملاك قوة الاحتمال أم شدة اهتمام مولوي إن كانت موجودة فهي بملاك آخر؟ قطعا الثاني، لأن قوة الاحتمال هو يسلم أنها ما موجودة إلا بلحاظ قطعة الحدود مش بلحاظ فتكة البقاء. إذا كان كذلك فشدة الاهتمام المولوي المشكوكة غير شدة الاهتمام المولوي المعلومة، فلن ينحفظ الركن الثالث من أركان الاستصحاب. هذا الشك ليس شكا في البقاء، هذا شك في بقاء شدة الاهتمام المولوي الناشئ من منشأ غير منشأ قوة الاحتمال. والقول كما يظهر من تقرير السيد الحائري بأن شدة الاهتمام أمر وحداني ليس صحيحا هذا الكلام، فإن شدة الاهتمام بقوة الاحتمال مثل شدة الاهتمام بملاك قوة المحتمل حتى عند العرف. شدة الاهتمام بملاء قوة الإصابة للواقع اللي بينتج مرة إلزام ومرة ترخيص ومرة استحباب ومرة كراهة مرة الأمر هكذا، مثل شدة الاهتمام في البراءة اللي دائما بتقول لك ترخيص ترخيص ترخيص، ما تنظر لقوة كاشفية واحتمال. قطعا ليس الأمر كذلك. وإذا كان الأمر على هذا المنوال فشدة الاهتمام المعلومة هي شدة الاهتمام بملاء قوة المحتمل، شدة الاهتمام المشكوك على تقدير وجودها فهي بغير جهة قوة الاحتمال. قوة الاحتمال من المحتمل، إذا قلت المحتمل قبل قليل. وهذا تعدد في الموضوع، والمستصحب يشترط أن يكون الشك شك في البقاء، لا يكفي عنوان شدة الاهتمام حتى نقول شدة الاهتمام شيء واحد. يا أخي كيف شيء واحد؟ شدة الاهتمام في باب الكاشفيات غير شدة الاهتمام في باب الترخيصيات كما في البراءة، هذا واضح أصلا كل واحد يتصوره ويتعقله بشكل بديهي لا يحتاج إلى إطالة يعني. طيب هذا ثانيا. ثالثا يرد على الشيء بالصري ثالثا، يرد عليه ثالثا أنك ماذا تريد أن تستصحب هنا، الحكم أم موضوع الحكم؟ قلنا الاستصحاب لا يجري إلا في الأحكام أو في موضوعات الأحكام. طبعا مش المقصود لازم المستصحب يكون موضوع تام للحكم، يكفي أن يكون جزء الموضوع للحكم، ما مشكلة. تبهتوا؟ جيد. شدة اهتمام المولى التي هي أمر تكويني. افترضوا المولى العقلائي لا يسمى حكم، إنما يسمى حكم إذا جعلت شدة الاهتمام وصيغت على ذمة المكلف، سيصير يسمى حكم. وهكذا إذا أنشئ على أساسها حكم يسمى حكم. نقول هذا واقع في سلسلة مبادئ الحكم. أرجو الانتباه شوية يا إخوان، إذا هذا المبدأ تم اقتضاؤه وانتفت موانعه يتصدى المولى لجعل الحكم على ذمة المكلف. انتبهوا، تصدي المولى أيضا أمر تكويني أو أمر تشريعي؟ نفس التصدي. بما هو تصدي؟ أمر تكويني. الإيحاء أمر تكويني، الموحى به أي المضمون قد يكون أمر تشريعي، وقد يكون خبر من أخبار السماء أو الأرض حسب نوعيته. هنا جيد، الحكم واضح ما هو، الطهارة، موضوعه الثوب في المثال. نقول التصدي المولوي الذي يعبر عنه عادة بالجعل والاعتبار، هذا بلحاظ نفس التصدي أمر تكويني. فإذا استصحبت بقاء اهتمام المولى، لو سلمنا نزلنا مرة ثانية وحدة قضية المتيقنة والمشكوكة، لو استصحبت شدة اهتمام المولى شو يلزم عنه؟ يلزم عنه أن يتصدى المولى، لأنه حكيم، أن يتصدى عند انتفاء الموانع وإلى آخره. حينئذ نقول بأن ما يترتب على هذا المستصحب لازم غير شرعي. انتبهوا، هالنقطة دقيقة شوية يا أخوان، نفس تصدي المولى هو اللي بيلزم، هذا التصدي لازم غير شرعي. المتصدى به من قبل المولى عادة قد يكون شرعي قد يكون غير شرعي، هنا المتصدى به شرعي، لكن نفس عملية التصدي، نفس عملية قرار أن يجعل حكم، هذا مو أمر شرعي كما لا يخفى. جعل الحكم أي في طول هذا التصدي التكويني ينشأ حكم، نفس التصدي التكويني ليس حكم كما لا يخفى، نفس إرسال جبرائيل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وآله مو حكم، ما يحمله جبرائيل من رسالة هو الحكم، تتضمن الحكم يعني. جيد، إذا كان كذلك فشدة اهتمام المولى ما يبتني عليها ليس هو الحكم، تتضمن ملازمة غير شرعية تتوسط بين الحكم وبين شدة اهتمام المولى، واللازم غير الشرعي لا يثبت. هذا هو الأصل المثبت. شو هو الأصل المثبت؟ هذا ثالثا. رابعا، ثبت لدينا شدة اهتمام المولى حيث تكون الكاشفية ثابتة. أما حيث لا تكون الكاشفية ثابتة، نحتمل بقاء شدة الاهتمام مش ثابتة الكاشفية، لم يثبت شدة اهتمام المولى، نحتمل شدة اهتمام المولى وهكذا، نحتمل في المقابل عدم شدة اهتمام المولى. مش دائما إذا في احتمال شدة اهتمام المولى في احتمال عدم شدة اهتمام المولى، مو هكذا؟ واضح. إذا في مقابله احتمال عدم شدة اهتمام المولى، نقول من البداية شدة اهتمام المولى التي نعلم بها بملاك قوة الكاشفية نعلم بها ما دام موجود، فدائما هذا الاستصحاب يوجد شيء يعارضه على تقدير جريانه، وهو عدم شدة اهتمام المولى في مورد عدم وجود قوة المحتمل، في مرحلة البقاء لا يوجد قوة محتمل، قوة احتمال، مو محتمل، عدم وجود قوة الاحتمال. طيب، وبالفعل فإن الشهيد الصدر دفع بيانه، لكن بهذا البيان قال نحن ما فينا نبني على هذا البيان ونستصحب. ليش سيدنا؟ قال لأن آيات روايات البراءة تثبت أنه في كل مورد وجد شك في الإلزام فأنت بريء الذمة. وأنا هنا في مرحلة البقاء أشك في الإلزام، فأنا مشمول لأدلة البراءة. عجبا، تعارض سيدنا بين البراءة وبين الاستصحاب بناء على جريان الاستصحاب. يقول لا تعجبوا، نعم أعارض. كيف؟ مو البراءة الاستصحاب يقدم عليها على تقدير جريانه. يقول التعارض هنا مو بين الاستصحاب والبراءة، انتبهوا، التعارض هنا بين الاستصحاب اللي هو أصل عملي محرز وبين دليل البراءة، مو نفس البراءة، دليل البراءة اللي هو شو؟ آية ورواية، يعني أمارة. وين شو منقدم هنا؟ منقدم الأمارة. كيف سيدنا؟ تعال فهمنا، فهمنا. يقول دليل البراءة يقول أنت بريء الذمة في كل مورد حصل فيه شك. هذا بإطلاقه يشمل ما لو كانت هناك حالة سابقة، صحيح أو لا؟ يعني يشمل موارد الاستصحاب. وحينئذ فإذا شمل موارد الاستصحاب لا إشكال ولا ريب في أنه ينتفي حينئذ موضوع البراءة، موضوع الاستصحاب. يا أخي كيف ينتفي موضوع الاستصحاب؟ مو عم بتقول في شك بشدة اهتمام المولى فنستصحب شدة اهتمام المولى، عم ترتب عليه آثار شرعية. لماذا عن إشكالاتي أنا عليه؟ فكيف ينتفي الموضوع؟ يقول أنتم غفلتم عن نقطة. وهذه النقطة هي أن الاستصحاب في المقام، أن دليل البراءة في المقام يدل بقيامه، انتبهوا لها النقطة يا إخوان، يدل بقيامه على البراءة على عدم اهتمام المولى. مو تحتمل بقاء شدة الاهتمام وتحتمل العداء. دليل البراءة بالدلالة المطابقية يدل على براءة الذمة، بالدلالة الالتزامية شو بدل؟ على وجود ملاك البراءة، وبحسب مبانينا ملاك البراءة هو عدم اهتمام المولى بالاحتمال اللزومي في مورد الشك، مو هكذا؟ فالبراءة شمولها لمحل الكلام يدل على عدم الالتزام. لو كنا عم نستصحب نفس الحكم الثابت سابقا ما بيجي هالإشكال، بصير التعارض بين الاستصحاب والبراءة والاستصحاب يقدم على البراءة. لكن نحن عم نستصحب شو؟ شدة اهتمام المولى. نفس دليل البراءة هو الذي يدل على عدم شدة اهتمام المولى، فينفي لي موضوع الاستصحاب وهو أمارة. تمتو؟ بدي كرر، نحن شو عم نستصحب هنا؟ مو نفس الأمارة وما أدت إليه الأمارة، نحن عم نستصحب هنا شدة الاهتمام المولوي لما أفادته الأمارة. عم بيقول الشهيد الصدر في المقابل الدليل الدال على البراءة بإطلاقه يشمل كل حالات الشك، ومن هذا المورد لازمه ماذا؟ عدم شدة اهتمام المولى، فينفي موضوع الاستصحاب، وهذا لازم لدليل البراءة مو لإجراء البراءة، مش لازم لما أجرينا فيه البراءة. وحينئذ ينتفي الاستصحاب بهذا الإشكال. لكن قد اتضح من إشكالاتنا على الشهيد الصرف أن النوبة لا تصل إلى هنا، وأن هذا الوجه من أساسه لا يجري، مو أنه يجري ثم نعارض بينه وبين دليل البراءة الدال على البراءة. مطلب شوية فيه دقة كما هي عادة الشهيد الصدر يا أخوان. هذا تمام الكلام في الوجه الرابع، وقد انتهينا إلى أن الصحيح من الوجوه هو الوجه الأول، أي الوجه الذي أفاده صاحب الكفاية، لكن لا بالبيان الذي بينه فيه. والخلاصة أنه لم يثبت أن اليقين هو الركن الأول من أركان الاستصحاب، بل الصحيح أن الحدود الثابت بمثبت المحرز بمحرز هو الركن الأول من أركان الاستصحاب، وهذا يشمل الأمارة كما لا يخفى. بقية ما تعرض لها أحد غير الشهيد الصدر، لطيفة، وهي أنه هذا الإشكال لو تم وقلنا بأن اليقين بالحدوث شر وأخذ موضوعا في دليل الاستصحاب، بدك أكثر من هذا؟ كما يقول بعض العلماء كالسيد الإمام في رسالة الاستصحاب، يقول بأن اليقين موضوع، يقين موضوعي 100%، وهو الركن الأول من أركان الاستصحاب. فهل هذا يعني أن كل مورد ثبتت الحالة فيه السابقة بالأمارة لا نشغل الاستصحاب، أم أننا نشغل الاستصحاب أثر هيك بحث الشهيد الصقر، وأنه في بعض الحالات لا يجري الاستصحاب، في بعضها يجري؟ ثم ذكر 4 حالات وأثبت من خلالها أنه في حالة نادرة لا يجري الاستصحاب، حتى لو سلمنا بركنية اليقين الموضوعي بالحدود. يأتي إن شاء الله. الحمد لله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.